الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد ابن هارون عن العوام عن علي ابن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان نزه، ويمكن تكون نزه، الإيمان نزه أو نزه، فمن زنى فقد فارق الإيمان، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجعه راجعه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. الحديث مرة ثانية: حدثنا يزيد ابن هارون عن العوام عن علي ابن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان نزه أو نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. حدثنا يزيد ابن هارون، هذا شيخ أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو أبو خالد الواسطي، وهو شيخ الإمام أحمد وإسحاق ابن رهوي ويحيى ابن معين وعبد الرحمن ابن مهدي وعثمان ابن أبي شيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة، وعثمان وبكر كلاهما أخوان. ويزيد ابن هارون هو أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، كان صاحب سنة وصاحب عبادة، وكان كثير القيام بالليل مع البكاء، يزيد ابن هارون. ويحبذ لو ننتبه إلى صفات العلماء، لأن كثير من الناس يظن أن العلم هو مجرد تحصيل، ولكن لابد أن يجمع مع العلم الاجتهاد في الطاعة والعبادة. وكان من كثرة بكائه بالليل أن ذهب بصره عليه رحمة الله قال الحسن ابن عرفة: قلت ليزيد ابن هارون: ماذا فعلت عيناك الجميلتان؟ يعني ما الذي فعلت عيناك الجميلتان حتى يذهب بهما هكذا؟ قال: ذهب بهما بكاء الليل. ذهب بهما بكاء الليل. ما الذي أذهب بصره؟ قال: أذهب هاتين العينتين بكاء الليل، عليه رحمة الله. كان يزيد بن هارون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، ولابد أن نلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب على عموم الأمة، كل على حسب طاقته وقدرته، وهذا مستفاد من قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فلتكن منكم أمة، كلمة من ذهب بعض أهل العلم إلى أنها للتبعيض، فقالوا إن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصور على طائفة من أهل العلم. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب على أعيان العلماء، وعلى غيرهم فليس بواجب. ومن هنا صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية عند هذا الرهط من العلماء. القول الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة من سمات هذه الأمة، وأن من هنا ليست للبعضية ولكنها لبيان الجنس والتقدير. ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولتكونوا أمة، والواو هنا واو الجماعة الذي يشمل جميع أفراد الأمة، فصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على هذه الأمة أفرادها أو أفرادها واجبا على هذه الأمة أفرادها كل على حسب طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون أمرا بالمعروف بالمعروف، ويكون نهيا عن المنكر من غير منكر. وهذه جملة كثيرا ما أكررها، وهي مستفادة من جملة ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. كان يزيد ابن هارون عليه رحمة الله يصلي الضحى 16 ركعة، 16 ركعة، وهذا لم يثبت صراحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك من الأحاديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، وهناك من الأحاديث ما يدل على أنه لم يصلي الضحى. فمما يدل على أنه كان يصلي الضحى وصيته لغير واحد من الصحابة أن يواظب على صلاة الضحى، وهذا ثابت عن طائفة عظيمة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأبو ذر وغيرهم كثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على صلاة الضحى. والحديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى يسبح للضحى كأنما حج حجة أو اعتمر عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده كلام. الطائفة الثانية الذين قالوا بأن الضحى ليس لها صلاة، وعلى رأس هؤلاء عائشة رضي الله تعالى عنها، بل في الصحيح أنها قالت لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، أو قالت لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، وعليه ذهب بعض أهل العلم إلى بدعية صلاة الضحى أن عائشة نفت. وهذا النفي أيضا ثابت عن عبد الله بن عمر، هل تصلي الضحى؟ قال لا. هل يصلي عمر الضحى؟ أو هل كان عمر يصلي الضحى؟ قال لا. هل كان أبو بكر يصلي الضحى؟ قال لا. قال هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الضحى؟ قال لا إخاله، قال لا إخاله، أي لا أظن ذلك. وهناك من الأحاديث الصحيحة زي حديث الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات في مكة عندما فتح مكة. فأجيب عن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عندما يأتي من مغيب صلاة الضحى، فكأن صلاة الضحى صلاة ذات أسباب، كأن صلاة الضحى صلاة ذات أسباب، في فتح جاي من سفر فكان يصليه، وإلى ذلك ذهب أيضا بعض أهل العلم. أما بالنسبة للعدد الذين أثبتوا صلاة الضحى فيقولون بأن أقل صلاة الضحى، أقل صلاة للضحى 2 ركعة، وأكثرها 8 ركعات، وأكثرها 8 ركعات، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من 8 ركعات للضحى. هذا هو الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذين أثبتوا صلاة الضحى. بداية، كيف نجمع بين هذين القولين، الأحاديث الصحيحة الواردة في صلاة الضحى والأحاديث الصحيحة النافية لصلاة الضحى؟ الجمع يسير، أن كل فريق يخبر بما يعلم. فعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بما تعلم، والذين أثبتوا أخبروا بما سمعوا ورأوا وعلموا، وهذا الطريق أفضل من أن نقول بأن النافية مقدم على المثبت، أو أن نقول بأن القول مقدم على الفعل، أو نقول بأن القول عام والفعل خاص إلى غير ذلك. يعني كل طائفة أخبرت بما رأت، فربما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الضحى في بيته فلم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها. ويمكن أن يقال وأن يجاب، وهذا جواب حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يدع العمل وهو أحب إليه خشية أن يفرض على مين؟ على أمته. ولذلك رواية عائشة عند أبي داود بوب لها أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع العمل ويحبه أو يحب العمل به خشية أن يفرض على أمته. وأتى بحديث عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الإيه؟ يصلي الضحى. وهذا قول حسن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الضحى ولكنه ما صلاش الضحى. يبقى الحث مع عدم الصلاة دلالة أنه إيه؟ أنه كان يحب صلاة الضحى ولكن لم يواظب عليها خشية إيه؟ أن تفرض على أمته. طب لو واظب عليها أحد هل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، وثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يواظبون على صلاة الضحى. إذا المحصلة أن الأحاديث النص على صلاة الضحى تدل على مشروعية الصلاة، وأن حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر ومثل هذه الأحاديث ليست مانعا من الصلاة بل قصاراها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الإيه؟ الضحى، فربما صلى الضحى في مكان آخر أو رواه آخرون أو رأوا آخرون يصلون. ويؤسس على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العمل ويدعه خشية أن يفرض على أمته. هذه أولا. ثانيا بالنسبة لقضية العدد، عدد صلاة الضحى، إذا عندنا دلوقتي اتفقنا على إيه؟ مشروعية صلاة الضحى، ماشي، مشروعية صلاة الضحى. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الذين أثبتوا صلاة الضحى أنه زاد عن 8 ركعات؟ لا، لم يثبت، لم يثبت. وهناك قول 12 ركعة، حتى الذين قالوا 12 ركعة قالوا هذا لم يكن صلاة الضحى ولكن هذا إيه؟ كان ورده بالليل، فكان إذا فاته بالليل صلاه إيه؟ بالنهار. وعلى أي حال لم يثبت بنص صحيح عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة أنه صلى كام؟ 16 ركعة، هذا لم يثبت. طيب هل يكون يزيد ابن هارون أنذاك يكون مبتدعا؟ يكون مبتدعا؟ لا. المسألة يا إخوتي أن ما يسمى بالأحوال، الحجة ليست في أحوال الصالحين ولكن في الثابت عن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. يعني لما يجي ناخد المشروعية، ناخد المشروعية من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة. يبقى ناخد المشروعية من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا لم يثبت الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، يبقى إذن هذا الفعل إيه؟ غير مشروع. طب لو أن إنسانا، لو أن إنسانا فعل فعلا، فعل فعلا وجعله خاصا في نفسه، يبقى ده إيه؟ يبقى ده حال لا يؤخذ منه تشريع. ما ينفعش نقول مثلا إحنا الإخوة ينبغي تصلي الضحى 16 ركعة عليه لأن يزيد ابن هارون فعل ذلك. يزيد ابن هارون عليه رحمة الله توفي سنة كام؟ 206 في خلافة المأمون. 206 أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ما يقرب من 194 سنة، 194 سنة، يعني قرنين من الزمان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الحجة ليست في أقوال المتأخرين ولكن الحجة في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. يزيد بن هارون في طبقة 9 ويطبق الصغرى من صغار التابعين أو من تابعي التابعين، الطبقة الصغرى طبقة يزيد بن هارون وطبقة البخاري، فازاي إن إحنا نطوي قرن النبي عليه الصلاة والسلام ونطوي سنته حتى نستمسك بسنة يزيد بن هارون؟ رأى محمد بن سيرين عليه رحمة الله وهو من التابعين قوما يلبسون الصوف، قوما يلبسون الصوف، قال من هؤلاء؟ فقيل له هؤلاء المتنسكون، متنسكون بقى تركوا الملابس ولبسوا بقى إيه؟ الملابس الخشنة الصوف على أجسامهم يخشوشانا وزهدا، يتشبهون بعيسى بن مريم. يتشبهون بمين؟ بعيسى بن مريم، أي يلبسون الصوف تشبها بعيسى بن مريم. قال محمد بن سيرين عليه رحمة الله وهو أعلى في طبقته من مين؟ من يزيد بن هارون بزمان. قال محمد بن سيرين عليه رحمة الله لهدي محمد أحب إلينا من هدي من؟ عيسى بن مريم. يبقى هدي محمد أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. فإذا كان هذا أصل أهل السنة وأصل السلف قديما أن هدي محمد مقدم على هدي غيره من الأنبياء، فما بالنا ندع هدي النبي عليه الصلاة والسلام لهدي من دونه من عامة العلماء؟ كيف يكون ذلك؟ إذا ما فعله يزيد بن هارون هذا حال خاص به هو، لا يتابع عليه، لا يتابع عليه، هذا حال خاص به هو. زي ما قلت لكم حديث في الصحيح، عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا إنه لمين؟ لزينب، تقوم الليل حتى إذا ضعفت تعلقت به تصلي. يبدأ مين؟ يبدأ حال زينب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه فإن فتر فليرقد. كان النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا في الصحيح، قائما يخطب، فوجد رجلا الناس حوله مجتمعون، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل صحاب نذر أن يصوم قائما في الشمس، يعني نذر إن هو يصوم قائما في الشمس. طيب الصيام حسن، لكن القيام وفي الشمس هذا حال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليرقد أو فليجلس وليستظل وليتم إيه؟ صومه. إذن الحاجات اللي في الأصل يعملها، والحاجات اللي زاد عن أصل إيه؟ ما يعملهاش. يبقى كذلك الضحى، لو قلنا بأن الضحى في أصله مشروع وأن قصارى ثماني ركعات، إذن الزائد هذا ما بلاش منه. طيب لو فعله أحد الصالحين والعلماء هل يكون بذلك حجة؟ لا يكون بذلك حجة. طيب افترضنا واحد عاوز يعمله وعمله، يعمله بينه بنفسه، ولكن لا يدعو أحدا إليه، لا يدعو أحدا إليه ولا ينشره بين المسلمين. افترضنا واحد عاوز يعمله بينه بنفسه، إذن هذه بدعة إضافية مكتسبة، لو عمل بينه بنفسه خطرها أقل ممن يدعو إليها ويؤصل لها ويحاول أن يجد لها من السنن والمسالك والأصول ما ليس له ساق وما ليس له علم. يبقى حدثنا يزيد ابن هارون، وكما قلت لكم توفي سنة كام؟ 620 في خلافة المأمون، ولكنه ثبت في فعله أنه لم يزد عن 11 ركعة، وفي اللفظ الآخر عن 13 ركعة. والكلام والحوار الذي حصل في أكثر من مرة بين وبين غير واحد من الفضلاء إن الحديث مطلق مثنى مثنى، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في محضر الصحابة وفي حاله مع نفسه وإقرار عائشة وكل ذلك في أحاديث صحيحة أنه لم يزد عن إيه؟ عن 13 ركعة. حتى العلماء قالوا طب الركعتين اللي هم الزيادة عن 11 دارت إيه بالضبط؟ على عدة أقوال. إذن أصله مكان 13، لكن قلت لو في هناك سبب وزاد من أجله خلاص، يبدأ مسألة متعلقة بهذا السبب مش أصل. زي إيه مثلا؟ أنا نزلت ضيف عند ناس في رمضان وفي أثر بذلك عن أحد الصحابة لا أذكره الآن، والأثر ده ذكره ابن حزم في كتابه القيم المحلى الذي ينبغي أن يقرأ ولكن بعناية وتأمل، بعناية وتأمل. أن هذا الصاحب صلى مع الناس القيام، فلما ذهب إلى بيت مضيفيه صلى بهم الإيه؟ الليل. إذا صلى لك مرة؟ مرتين، مرة في المسجد ومرة فين؟ في البيت. ربما أن هؤلاء الناس لم يصلوا الليل، ربما أن هؤلاء الناس لا يحفظون القرآن، فأراد أن يعلمهم القيام أو أن يعلمهم القرآن أو نحو من ذلك سبل. مثلا افترضنا احنا ذهبنا الى الحجاز مثلا، وهناك في الذين يدعون الصلوات وراء الامام في الحرم هؤلاء هم الشيعة، الشيعة ومن لف لفه، فما ينفعش امة لا اله الا الله اي ما تصلي وانت تبقى ايه؟ تبقى قاعد. يبقى الاولى ان تتبع الجماعة، فاتباعك الجماعة يكون خيرا، لكن ابتداء مسألة ليست هكذا. ماشي يا اخواني؟ قلت هذا حاله، هذا حاله، هل دعا الى ذلك؟ هل نشر ذلك؟ زي بالضبط زي مين؟ عبد الله بن عمر. هذا فهمه. عبد الله بن عمر كان إذا توضأ قلب أجفان عينه فأدخل الماء في عينه، ده فهمه إن العينين ديت من الوجه، وقال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، يبقى لابد يغسل إيه؟ العين. طيب الفهم ده تعمله؟ سبحان الله، يبقى ده حاله هو، فهمه هو، وانت مش ملزوم إلا بمين؟ إلا بما ثبت صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجة في رواية الصحابي لا في قوله ولا في فهمه، إلا إذا كان فهمه مفسرا لمطلق حديث، حديث مطلق أو ما إلى ذلك، يبقى فهمه أو عمله إذا لم يوجد له مخالف يكون ده إيه؟ معتبر. مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا توضأ إيه اللي حصل؟ فغسل ذراعه شرع فيهما حتى وصل إلى إيه؟ إلى منكبيه. طب ده ثابت عن صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. حتى في أحد الروايات وجد نعيم المجمر فقال والله يا ابن فروخ لو كنت أعلم أنك هنا ما فعلت ذلك، يعني لو كنت أعرف أن حد شايفني ما كنتش إيه؟ عملت كده. يبقى إذن فعله هذا خاص إيه؟ به هو، يعني ممكن بينه وبين نفسي أعمل حاجات لكن أنا لا عاوز حد يشوفها ولا عاوز حد يطلع عليها ولا بادع إليها ولا بنشرها، مش الحال. يبقى هذا صنيع يزيد بن هارون. فالحجة في الآثار، الحجة في الآثار، ما ينفعش نقول يا عم الطحة فرقة بتعالم واطلع منها سالم، ما ينفعش، لا يصح هذا الأمر، ما تطلطعش فرقة بتعالم، لأن العالم يجي يوم القيامة ولا ماليش دعوة بالناس دي، يا ابني انت شفتني انت عارفني قلت لك حاجة انا مش دعوة بك. ما نعملش زي النصارى لما عبدوا المسيح عيسى بن مريم وتبرأ منهم وقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يبقى إذن دلوقتي الحجة في الآثار، الحجة في الآثار. طبعا حدثنا يزيد ابن هارون، يبقى إذن يزيد ابن هارون كان من أعلم الناس بالسنة، شوف سبحان الله كان من أعلم الناس بالسنة ولكن هذا إيه؟ هذا حاله. فانتبه، فانتبه، يعني مش شرط بقى ما نقولش بقى طبعا الناس اللي هم يقول لك إن الواحد إذا بدرت منه سيئة أو هفت منه هفوة يبقى هنرميه، ما ينفعش. طب ما يزيد ابن هارون ده، يزيد ابن هارون كان من أعلم أهل زمانه بالسنة، هو كده في طبقة البخاري وهو شيخ أحمد ويحيى بن معين والناس كلهم، وبالرغم من ذلك يمكن أن يفهم بعض الفهم الخاص به هو. فما نقولش نقلب يزيد ابن هارون أو لا نأخذ من يزيد ابن هارون لأنه أحدث في صلاة الضحى ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الثواب وعدم الثواب هذا الأمر مرده ليس إلينا، لأن الثواب جزاء عمل، والجزاء إنما يجازي به الله عز وجل عباده، فنقول الله تعالى أعلم بعباده وأعلم بأعمالهم. عن العوام، وهو العوام ابن حوشب ابن يزيد الشيباني، جده كان أو وقع أسيرا في يد علي رضي الله تعالى عنه، فأسلم على يد علي جده، فوهبه علي جارية فولدت حوشب، ثم تزوج حوشب فأنجب إليه العوام. هذا قصة العوام ابن حوشب. ومن تلاميذه يزيد ابن هارون، من تلاميذه من يزيد ابن هارون، يعني هو شيخ يزيد ابن هارون. أما هو فقد روى عن أبي إسحاق السبيعي، وروى أيضا عن مجاهد رضي الله تعالى عن الجميع. توفي سنة 148 وكان ثقة ثقة صاحب سنة، كان صاحب سنة وكان قوالا بالحق، وكان قوالا بالحق، قوالا بالحق. ما أحوج العلماء أن يكونوا قوالين بالحق، لأن الناس في حاجة إلى من يتكلمون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي كان فقيه الشام، كان فقيه الشام. قصة أقولها لحضراتكم الآن، وأقول لكم ما أذكره من هذه القصة لأني لم أعدها إعدادا. هذه القصة مذكورة في ترجمة أبي عمرو الأوزاعي عليه رحمة الله. قيل له: ذكرنا بما حدث بينك وبين أمير بن العباس. العباسيين لما دخلوا بلاد الشام دبحوا الأمويين، لم يتركوا ذكرا ولا أنثى اللي هم العباسيين، وكان قصدهم أنهم يكتثم جرثومة الأمويين لا يبقوا منهم أحدا، يكتثوم اكتثاثا، حتى من هرب منهم كانوا يتبعونه ليقتلوه، فلم يرحموا للأمويين ضعفا ولم يراعوا لهم أيضا حرمة. ونسأل الله تعالى أن يقينا شر العدو إذا تملك. سبحان الله، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى: وكذلك يفعلون. المهم إن بعد ما أمير العباسي أظنه اسمه علي، بعد أن قضى على الأمويين وذبح منهم من ذبح عشرات الآلاف مثلا من ذلك، قال: من إمام الشام؟ من بقى إمام الشام؟ فقالوا: أبو عمرو الأوزاعي. قال: إلي به، هاتوا أبو عمرو الأوزاعي ده. فأتت إليه الشرطة، وطبعا بقى تصور بقى البلد كلها إيه، اضطرابات وقتل ونهب وقطع رقاب ودماء. فلما تيجي بقى شرطة تقبض على واحد تاخده توديه الأمير، هيكون حاله إيه بقى؟ هيكون حاله كده كان رايح فسحة ولا رايح ممكن تدق رقبته؟ المهم ذهب إلى هناك، قال: فوجد الناس صفوفا عند الأمير، صف بالسيوف المسلولة، وصف بالرماح المفوقة، وصف بالكالجوب دي زي الحديدة كده زي الفاس كده أو نحو من ذلك. وفي صدر المجلس مين؟ الأمير العباس. قال له: أنت أبو عمرو الأوزاعي؟ قال له: آه. اقترب اقترب. قال: ما تقول في دماء بني أمية؟ ما تقول في دماء بني أمية؟ الرجل دبحهم وخلاص، خلص القصة بقى. قال: فسكت هنيها، ثم هانت علي نفسي وتذكرت مقامي بين يدي الله عز وجل، فقال: إن دماءهم عليكم حرام. شو بقى الكلمة دي؟ إن دماءهم عليكم حرام. قال: ويحك، انظر ما تقول. انت شفت انت بتقول مين، بتقول ايه وبتكلم مين؟ ويحك، انظر ما تقول. قال: سمعت فلان عن فلان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والقاتل نفسه، والتارك لدينه المفارق الجماعة. قال: ألم يفارق الجماعة؟ ألم يترك الدين؟ قال: كلا، لم يفعلوا ذلك. قال: كلا، لم يفعلوا ذلك. فقال: ألزنا نحن أولى بالأمر منهم ونحن أولاد عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه كان فيهم، فكيف أخذتم منهم؟ أخذ بقى جد في المسألة دي، بيقول الناس اللي حوله: فظننا أن رأسه ستطير بين رجلي، يعني بقى أي واحد ضرب سيف مطير رقبته. فشح بيده إلى الأمير العباس، يعني طلعوا رجل مقرف ذه، طلعوا عرف. قال: فخرجت، أو الأوزاعي بيقول: فخرجت لا أظن السلامة، فأتبعني فارس، فقلت: لقد جاء ليدق عنقي، فاستقبلت القبلة لأصلي قبل أن يقتلني، قبل ما يموتني بقى. الله أكبر، يصلي ركعتين، وأول من سن ركعتين قبل الموت مين؟ أيوة أحسنت، مش ابن الأرد، ابن عدي. قال: فلما قضيت الصلاة قال: إن الأميرة يأمرني أن أعطيك هذا. فرمى إليه ببدرة سر كده مليان أموال، 10,000 دينار مثلا ولا حاجة. قال: فوالله ما دخلت بيتي حتى فرقته، أو حتى فرقته. 10,000 دينار، الدينار مثلا 1,000 درهم، راح واخد الصورة دي راح موزعها على الناس كلها قبل ما يخش بيته. هذا مثال، هذا مثال. ولو استقرأنا أهل العلم كيف كانوا قوالين بالحق لا يخافون في الله لومة لائم لوجدنا عجبا عجابا، ولوجدنا أن الأمة ما اجتمعت على أهل العلم إلا لحرمة أهل العلم، والحرمة لا تأتي من خلال ما يحفظون، ولكن تأتي من خلال المواقف ومن خلال الأعمال. إذا أعوام ابن حوشب، وانظر أيضا إلى العلم، كيف أن الله تعالى يرفع بالعلم. فهذا ولد سبي، ولد إيه؟ ولد سبي، والعلم رفعه، وكان شيخا ليزيد بن هارون وغيره من الأفاضل الصالحين المقدمين. عن علي بن مدرك وهو النخعي، روى أيضا عن أبي زرعة، مات سنة 20 و100. وذكر ابن حبان في الثقات أنه سمع من أبي مسعود البدري، فلو ثبت ذلك لكان تابعيا. عن أبي زرعة، وأبو زرعة هذا مختلف في اسمه اختلافا بينا، ولكن غلب عليه هذا اللقب اللي هو إيه؟ أبو زرعة، أو هذه الكنية. حذرة، هناك فرق بين الاسم والكنية واللقب. الاسم مثلا زي محمد عليه الصلاة والسلام، والكنية أبو القاسم، واللقب الصادق الأمين عبد الله بن قحافة، ده الاسم. اللقب الصديق. إذن هناك فارق بين الاسم واللقب والكنية. أبو زرعة رأى عليا وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان خصيصا بأبي هريرة، كان خصيصا بأبي هريرة، بل انقطع إلى أبي هريرة حتى سمع منه الحديث اللي هو أبو زرعة، ولذلك هو من الأثبات في حديث أبي هريرة. أبو زرعة من الأثبات في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان من علماء التابعين أبو زرعة، وكان ثقة عليه رحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أبو هريرة الدوسي اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوعب الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى أكثر اثنين استيعابا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. والفارق بينهما أن أبا هريرة كان يضبط الحديث ضبط كتاب ولا ضبط صدر، ضبط صدر. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وروى عن أبي بكر وعمر وعائشة، كما روى عنه غير واحد من الصحابة زي أنس روى عنه، روى عنه عبد الله بن عمر، روى عنه عبد الله بن عباس، ومن تلاميذه الكبار سعيد ابن المسيب، من تلاميذه الكبار سعيد ابن المسيب. مات هو وعائشة رضي الله تعالى عنهما في سنة واحدة، في سنة 57، سنة 57، وقيل توفي سنة 58 عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن الأشياء الظريفة أن أبا هريرة كان من أفقر الصحابة، وكان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، فكان الصحابة يذهبون إلى الأسواق يتاجرون ويعملون، أما هو فكان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام فيتبعه، فكان من أكثر الصحابة أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام أصله في حديث موقوف عليه في صحيح البخاري. وكان من أكثر الصحابة طرافة، كان في طرفة، أبو هريرة كان في طرفة وكان في كده فكاهة. من الأشياء الطريفة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا على الكوفة، ودي برضك نهديها للناس الذين عندما يبوؤون أمرا فإنهم يتكلون عليه، عندما كان أميرا على الكوفة كان يحتطب ويأكل من عمل يديه، بالرغم عنده مال إيه؟ بيت المال، عنده بيت المال، ما يأخذ من بيت المال، لا كان بيحتطب ويأكل من عمل يديه رضي الله تعالى عنه، وكان يحمل الحزمة من الحطب ويمشي بها يبيعها، فإذا انزحم الناس قال أفسحوا لأميركم، أفسحوا لأميركم. ما شاء الله حاجة عجيبة جدا، الأمير حطاب وشايل حزمة الحطب على كتفه والناس زحمة يقول أفسحوا لأميركم. ما فيش مثلا نفرين ثلاثة بالخيل قدامه يوسع له السكة. إذن هذا الحديث حديث موقوف على من؟ على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحديث مرة ثانية، حدثنا يزيد ابن هارون عن العوام ابن حوشب عن علي ابن مدرك عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الإيمان نزه الحديث. إذن هذا الحديث في منظومة الأحاديث يا ترى مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ أذكر المرفوع إلى المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الموقوف ما انتهى إسناده إلى الصحابي، المقطوع مش المنقطع، المقطوع المقطوع ما انتهى إسناده إلى من؟ إلى التابعي. يا ترى ده مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ اللي يعرف يرفع يده كده قول يا رجل. طيب موقوف، وما أضيف لصاحب فهو ليه؟ فهو الموقوف. وطبعا زي ما الحديث المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، كذلك أيضا الايه الموقوف وكذلك أيضا المقطوع. نعم. طب هذا الحديث هل السلسلة حصل فيها انقطاع؟ لا، كلهم سمعوا بعض. أبو بكر وشيبة شيخ من؟ يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون شيخ من؟ العوام، والعوام شيخ من؟ علي، وعلي شيخ من؟ أبو زرع، وأبو زرع شيخ من؟ أبو هريرة. إيه فيش هناك إيه؟ انقطاع في الإسناد. طيب نشوف بعد ذلك الجماعة الرواه دول أحوالهم إيه من حيث الجرح والتعديل. نجد كلهم ثقات، بل منهم من كانوا أئمة حفاظا، زي مين؟ زي يزيد بن هارون وزي أبو زرعة، كانوا أئمة حفاظ وكلهم بيغلب عليهم السنة، زي يزيد بن هارون وزي العوام بن حوشب. إذن هذا الحديث إسناده صحيح، وهذا ما قاله من الشيخ الألباني في تعليقه الخفيف على كتاب الإيمان. تمام. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الإيمان نازه أو نازه، يعني إيه معنى كلمة نازه أو نازه؟ كلاهما صواب، بكسر الزاي وفتحها، بكسر الزاي وفتحها. نزه الرجل، نزه الرجل نزهة إذا ابتعد عما لا يليق من المعاصي وخوارم المروءة. حتى عندنا بالبلد يقول لك فلان ده فلان إيه؟ نزيه. يعني إيه نزيه؟ يعني معنى نزيه يعني إيه؟ يعني رجل صاحب حشمة فلا يتدنى بنفسه إلى الخلق، حامي نفسه وصاوم نفسه عن مين؟ عن الخلق. يبقى رجل يسمى إيه؟ نزيه، ما يحطش نفسه لا في شبهة ولا في قيل ولا قال. وأصل النزاهة والتنزه الابتعاد، الابتعاد. وأصل هذه الكلمة أن الناس اللي هم قديما كانوا إذا ابتعدوا عن العيون وآبار المياه كان يطلق لهم إيه؟ تنزهوا. يبقى كل ما الناس ابتعد عن العيون وأماكن المياه يقول إيه؟ تنزهوا. ثم استخدم العامة كلمة التنزه في ماذا؟ في التريض، بمعنى التريض والمشي بين المياه والأقاحي والأزاهير ونحو من ذلك. وأصل معنى موجود، لأن التريض في بين الأقاحي والمياه والأزاهير لا يكون في قلب العمران، بل يكون فين؟ بعيدا. ففيه معنى إيه؟ البعد. ففيه معنى البعد. ويقال رجل نزه إذا كان عفيفا متكرما، رجل نزه إذا كان عفيفا متكرما. فما معنى الإيمان نزه؟ أي إن الإيمان يباعد بين صاحبه وبين الوقوع في المعاصي وخوارم المروءة. فمن حقق الإيمان كان بعيدا عن جنس ما يشينه أو عن جنس ما يشينه. ولذلك قال أبو هريرة فمن زنى، فمن زنى يبدأ معصية، ها فارقه الإيمان، لأن الإيمان إيه؟ المفترض أنه إيه؟ يحول بينه وبين المعصية. طب لو زنى يبقى هذا دليل على أن الإيمان إيه؟ لم يباعد بينه وبين المعصية، فمن زنى فقد فارقه الإيمان. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ ومؤمن. على سبيل المثال، تفترض قتل، سرق، شرب الخمر، هذا كمثال، هذا كمثال. فمن لام نفسه وراجع وراجع راجعه الإيمان. يبقى لمن ده يا إخوتي كالظلة، كالظلة بيروح وبيجي، بيروح وبيجي، بيروح وبيجي كالظلة، ليس ثابتا. ولذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. والإيمان الذي يذهب بالمعصية ويعود بالتوبة ليس هو أصل الإيمان، ولكنه الإيمان الواجب، ولكنه الإيمان الواجب على حسب هذه المعصية. طيب، نكتفي بهذا الحديث المبارك.